نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نبدأ بالدرس، نكون في هذا الدرس فقدنا أخا عزيزا وهو الأخ عبد الله عتيبي، وهو من الموازمين على هذا الدرس، وأصيب بحادث البارحة وتوفي رحمه الله، وصلي عليه في مسجد الراقي. نسأل الله أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يتجاوز عنا وعمه وأن نجبر مصاب أهله ومصابنا جميعا، فمن حقه علينا أن ندعو له ولكل مسلم. كذلك أحد الأخوة الملازمين على الدرس زوجته، وهي امرأة صالحة، المعاد في العناية المركزة، بحاجة إلى أن تدعو لها في سجودكم. نسأل الله أن يرفع البلاء عنها وأن نكشف ضرها وأن يزيل عنها البأس وأن ينزل السكينة والصبر على زوجها وأولادها وأهلها، وأن يعيدها سالمة موفقة ويشفيها ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. نواصل في كتاب العتق، وهو المنهج الذي أخذناه في المواريث أننا لا نطيل، إنما نوضح النص مع تعليقات يسيرة بما يكمل النص دون تفصيل قد يطول علينا الموضوع حتى نصل إلى الكتب التي بعده، وبحاجة أكثر إلى التفصيل والتطويل والشرح بإذن الله. فعلى المنهج السابق لنسير ونستمع إلى قراءة الشيخ حفظه الله. لو رجعت قليلا يا شيخ، ويكره أو فيسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيسن عتق رقيق له كسب لانتفاعه به.
هذا ذكرت في الأسبوع الماضي أن المؤلف ذكر الأحكام، بعض الأحكام التكليفية، فذكر أنه يسن ويكره ويحرم، لكنه لم يذكر حكمين سأبين بعد قليل، وهو متى يجب ومتى يباح. أكمل شيء.
ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب، لأنه يتضرر بسقوط نفقته الواجبة لإعتاقه، فربما صار كلا على الناس محتاج إلى المسألة، أو يخاف منه الزنا أو الفساد فيكره عتقه، وكذا نفيف ردته ولحوه بدال الحرب، ويحرم إن علم ذلك منه لأنه وسيلة الحرام، وإن اعتقه مع ذلك صح العتق لصدوره من أهله في محله، وهكذا كتابة في الحكم المذكور.
إذن الآن المؤلف ذكر هذه الأحكام، بقي حكمان. متى تجب أو متى العتق؟ يجب العتق في حالة، وهي إذا كان نذرا، إذا نذر أنه مثلا إن شفى الله مريضه أن يعتق هذا المملوك أو هذا العبد، وكذلك في السراية، وهذا لا حال له فيه لكنه ينفذ نقول كما سيأتي بإذن الله، وكذلك الكفارات إذا كان عليه كفارة ولم يجد رقبة أخرى فيلزمه أن يعتق الرقبة التي عنده، أما إن وجد كفارات أخرى فإنه يمكن أن يشتري مملوكا، بمعنى لو أن إنسانا عليه كفارة قتل خطأ أو غير ذلك من الكفارات المعروفة، وعنده مملوك واحد لكنه لا يريد أن يعتقه لأنه يريده، فبإمكانه أن يشتري مملوكا آخر ويعتقه، لكن إذا لم يجد أو لم يتمكن فهنا يجب أن يعتق مملوكا. بالنسبة للمباح، بعض الناس قد يعتق شخص لا يريد ثواب الآخرة، إنما يريد أي غرض من هذا الأغراض، ولم يكن لقصد الرياء أي محرم يدخل في التحريم أو الكراهية، فهذا يقال مباح. نص العلماء على أن عتقه مباح، لا نقول إنه يجب ولا يسن لأنه لم يقصد الأجر وإنما الأعمال بالنيات، ولا نقول إنه يحرم ويكره إلا إذا يكره إلا إذا قصد السمعة والرياء وغير ذلك. فهذه الحالة إذن هي خمس حالات نقول: الوجوب والسنة والإباحة والكراهة والتحريم. لكن مع ذلك كل قال المؤلف في باب التحريم قال: ويصح العتق وإن كان محرما، يعني لو أن إنسانا أعتق مملوكه رياء فإنه نقول يحرم، لكن في الوقت نفسه من جهة يعتق المملوك، وكذلك هنا إذا علم أنه قد يقع في حرام أو غيره فيحرم عليه أن يفعل هذا الأمر، ولكنه يصح أو يقع العتق. نعم، لكن متى لا يصح العتق؟ لا يصح العتق أيها الأخوة في بعض الحالات، منها لو كان إنسان عليه دين وليس عنده مال وما عنده إلا مملوك واحد فأعتقه فلا يصح نطقنا، فإنه يجب أن يبيع هذا المملوك ويسدد الديون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لما باع أحد الأشخاص مملوكا له وكان عليه دين، فاسترده النبي صلى الله عليه وسلم وباعه وقضى دينه. فهذا فقد معنى أنه ما استرده النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العتق لم يصح، لو كان صح لنفذ. وأيضا لا يصح لما يكون أكثر من الثلث، وإنسان مثلا عنده مملوك وهو في مرض الموت المخوف وليس عنده مال آخر فأعتقه، لا يصح هنا العتق، لأنه لا يجوز له في مرض موت المخوف أن يتبرع أو ينفق إلا الثلث فقط، وما دام لا يملك إلا هذا المملوك فقط فهذا بقي الثلثان نصيب للورثة. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن رجلا أعتق 6 مماليك 6 ليس له مال غيره في مرض موته، فلما أعتق هؤلاء 6 وعلم النبي صلى الله عليه وسلم غضب واستردهم، أعتقهم جميعا وليس عنده مال آخر، يعني لا يعادلون الثلث، بل هذا كل ماله بهؤلاء المماليك، فهو حسن له عند مرض موته أن يعتق هؤلاء، لكنه أخطأ في حق الورثة، لأن المملوك مال متقوم، فاستردهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم وأعتق 2 يساوون الثلث، فالذي وقعت عليه القرعة أمضى النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، والبقية لم يصح العتق. فلذلك هنا ملحظ مهم فقهي يا أخوان، ألاحظ بعض الأخوة ما ينتبه له، حتى بعض طلاب العلم أقول لا ينتبه للفرق بين يحرم ولا يصح. مثلا هل يجوز الإنسان مثلا يصلي في أرض مغصوبة؟ قلنا إنه لا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة، لكن تصح الصلاة على القول الراجح. طبعا أيضا إنسان ثوب فيه صور، صحيح أنه يحرم عليه أن يصلي في ثوب فيه صور، قد برينا الآن بهذه الصور، خاصة بعض الأخوات هداهن الله والنساء تصلي في أثواب فيها صور، أصل الصور لا تجوز في غير الصلاة، فكيف في الصلاة؟ فهنا نقول إنه على القول الراجح أن تصح الصلاة لكنها تأثم على أقوال طبعا للعلماء. إذا نفرق بين يصح ويحرم، فقد يكون يحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح، وقد يكون يحرم ويصح كما قال المؤلف هنا. هذه مسألة دقيقة في بعض الأحكام الشرعية، فليس إذا أجبنا إنسان وقلنا له قال هل يجوز هذا الأمر نقول له يحرم أنه لا يصح، لا، إنما مثل بعض البيوع، قد تحرم بعض البيوع لكنها تصح، وبعض البيوع تحرم ولا تصح، وهكذا. فهذا معنى من المعاني والله أعلم. قال كذلك الكتابة أي المكاتبة، يعني لو أن جاء مملوكا وقال كاتبني وأنا أسدد أقساط، نفس الأحكام التي ذكرها المؤلف قال تنطبق عليه والله أعلم. نعم.
ويحصل العتق بالموت، وصريحه لفظ العتق والبرية كيف صرفه، لأن الشرع ورد بهما ووجب اعتبارهما، فمن قال لقلبه أنت حر أو محرر أو حررتك أو أنت عتيق أو معتق بفتح التاء أو أعتقتك عتق وإن لم ينوي. قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة، فإذا هي جاريته قال قد عتقت عليه. وقال في رجل قال لخدم قيام في وليمة مروا أنتم أحرار، وكان فيهم أم ولده لم يعلم بها قال هذا به عندي تعتق أم ولده.
الآن بدأ المؤلف كيف يتم العتق. قال ويصح العتق بالقول، معناه كما سيأتي بعد قليل إن تمكننا هذا اليوم، أنه يكون العتق بالقول وبالفعل، يكون العتق بالقول وبالفعل كما مر معنا تعرفون في البيوع، أنه يقول بعني هذا الكأس قال بعتك إياه، هذا قول. وأحيانا كما هو حالنا الآن تدخل إلى البقالة وتأخذ البضاعة وتقف عند المحاسب ويحاسبك دون أن يتكلم أحد، ما في أحد تكلم، لا قلت له بعني ولا قال بعت عليك، إنما هذا عرفا أصبح، فهذا بالفعل، هذا بيع بالفعل ليس في كلام، وهذا واقعنا الآن فيصح. كذلك هنا سيأتي أن العتق يكون بالقول وبالفعل. القول ينقسم إلى قسمين، صريح مثل ما قال أنت حر لوجه الله وكناية كما ستأتي هنا مثل ما ذكر المؤلف، لكن قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة، قال المؤلف قد عتقت، أن الإمام أحمد يقول قد عتقت. الحقيقة أقول في نظر هذا الكلام لا شك أن كلام الإمام أحمد بجلالة قدره ومكانته، لكنه ربما لم يعلم أنها امرأته أو عفوا أنها أمته ولم يقصد أن يعتقها. نعم، وهو أطلق على الحكم الغالب أن أغلب الناس أحرار، فعندما قال تنحي يا حرة وهو فعلا يقصد أن حرة يعني بمعنى ليست مملوكة، فلا يعني هذا أن تعتق ما دام لم يقصد ولم يعرفها، فإذا لا بد من توافر القصد حقيقة في هذه المسألة. وسيأتي موضوع جده النجد وهزله النجد في موضوع آخر، لكنه لم يعلم. وكذلك الكلام الذي بعده، قال رجل لخدم عنده خدم قال مروا أنتم أحرار. نعم، قال بعض العلماء قال هذا من الكناية، لأن كلمة أحرار تعني كرماء، يعني أنتم كرماء حتى لو كانوا مماليك. فالصحيح أن هذه ليست من ألفاظ الصريحة، والله أعلم. وهذا الذي ترجح لدي في المسألة. نعم،
غير أن منكم مغادر واستفاع، فمن قال لرقيقه حذره أو أعتقه أو أحذره أو أعتقه أو هذا محذر بكسر الضاء أو معتق بكسر الدال لم يعتق بذلك، لأنه طلب أو وعد أو خبر عن غيره، وليس واحد منها صالحا للإنشاء ولا إخبارا عن نفسه فيؤاخذ به. ويقع العتق من الهازل كالطلاق لا بالنام ومجنون ومغمى عليه ومبرسم لعدم عقله ما يقولون، وكذا حاكم وفقيه يكرره، ولا يقع من نوى من حرية عفته وكرم خلقه ونحوه، لأنه نوى بكلامه ما يحتمله. قال سبيعة في عبد المطلب: ولا تسهم أن تبكي كل ليلة ويوم على حر كريم الشمال.
بدأ المؤلف الآن يفصل أكثر في الألفاظ وغيرها، وهذه فقط اللي يجعلني يركز قليلا عليها لأنها قريبة من موضوع الطلاق، بل الحديث ورد مقترنا بها. فالألفاظ لا شك هي أوعية المعاني، فهو يفرقون بين أن يقول أنت حر أو قال لرفيقي حرره إلى غير ذلك من العبارات. لا أقف عند العبارات لأنه سيأتي في الكناية أيضا سيذكر 16 لفظا، لكن إشارة أولا كلمة هنا ومبرسم، هذه علة قالوا إنها علة يهذي بها الإنسان، مرض فلان مبرسم أي علة يهذي بها، فقالوا من البرسام أو مبرسم أو الله أعلم. وكذا حاكم وفقيه يكرره، حاكي واحد يحكي يتكلم، مثلا لو أن شخصا يتكلم ويقول أنا كذا فلا يؤخذ بكلامه ما دام لم يقصد، هذا الذي يجعلنا نقول أن القصد لابد أن يكون مرادا. فشخص يتكلم في درس، شيخ يتكلم في باب العتق في درس، وهو يتكلم يقول وعبيدي أو مماليكي أحرار، هو يضرب مثل، هو يضرب مثل ما قصد مماليكه الخاصين، فكل هذا فهو يحكي حكاية أو يحكي عن غيره. بقيت نقطة وهي التي مهمة جدا، ويقع العتق من الهازل كالطلاق. تعرفون ورد الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف وليس هذا مكان التخريج، في ألفاظ مختلفة، وذكرها ابن حجر في البلوغ من أراد أن نرجع إليها، ويجدها مخرجة في بعض الكتب الذين خرجوا كتاب البلوغ، ويجدها في كتب أخرى، لكن منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. وهذه رواية ابن عدي، الطلاق، طبعا ضعف العلماء هذا الحديث، لكن ورد بألفاظ أخرى. الشاهد أن العلماء أعملوا هذه الأحاديث، قالوا في النكاح وفي الطلاق وفي العتاق وفي بعض الألفاظ في الرجعة، يعني مراجعة زوجته، كلها تقع، جدهن جد وهزلهن جد. وكثير من الناس يتساهل، الآن إنسان يولد له مولد ويقول فلان شخص طيب زوجني ابنتك، قال زوجتك إياه توها مولودة، وقع. نعم، إذا كان ما دام في التصريح، وقد سألني قبل فترة شخص إنسان حدث هذه القضية، تزوجت البنت، بحثوا فإذا قد وقع، ذهبوا للعلماء قالوا وقع فعلا، كان في إجابة قبول، قال نعم كان في إجابة قبول، قال إذن هي زوجته وأنتم الآن عقدتم عليها ولم يطلقها. فتقع إشكالات ما ينتبه لها البعض أيها الأخوان، وتترتب حقوق. كذلك الطلاق، الآن ما أكثر ما تأتيني ألفاظ ثم يقول أنا غير جد. وكثير من الناس ترى موضوع حتى يا أخوان قصد اليمين في الطلاق العلماء مختلفون فيه، بعض العلماء يقول إذا طلق قصد، يعني مثل لو قال لزوجته إن خرجت فأنت طالق لا يقصد الطلاق إنما قصد المنع، في خلاف بين العلماء، بعضهم أو يوقع الطلاق وبعضهم لا يوقعها. فكثير من الناس الآن يأتي ضيف علي الطلاق إلا أن تدخل. حتى مرة اتصل بي أخوان قالوا نحن الآن في مشكلة، الآن قال المائدة موجودة، شخص قال لقريبه لا تذبح لي، ترى إن ذبحت علي الطلاق ذبحت لي، والآن أيضا صاحبه يقول له تفضل في ذبيحة وإلا أنت تفضل فعلي الطلاق. يقول شو تسوي الآن، كل واحد منا طلق، يعني النساء إلى هذا الأمر التساهل فيهن وفي موضوع الطلاق. بل أنا حقيقة في إشكال ما آخر، يعني هل هو استهانة باليمين؟ هل هو استهانة باليمين كأنه باليمين لا يبالون فيه، لكن بالطلاق كأنه أمر عظيم؟ الله سبحانه وتعالى عظيم سبحانه وتعالى، إن كان لو حلف الإنسان ينظر له مخرج هنا في مثل هذه الحالات. ففي إشكالات تقع الآن كثيرة في موضوع الطلاق. والله وصلت إلى قبل أيام واحد يرسل لي يقول زوجتي، قلت لا إن رحت مع أهله كيف أنت طالق؟ طيب إن راحت مع أهله طالق وراحت مع أهله، طيب هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ في تفصيل طبعا، ليس هذا مكانه. فلذلك الطلاق والزواج والعتاق والرجعة في بعض ألفاظ الحديث، يعني قول زوجتي بعد أن طلق راجعتك، خلاص رجعت، معناه سيستأنف حياة جديدة. لو طلق مرة أخرى معناه وقعت طلقة ثانية، وهكذا. فلذلك العناية بالألفاظ أيها الأخوة والاحتياط، خاصة كما قلت لكم في موضوع الزواج التساهل الآن فيه عند مولود أو غيره، أيضا موضوع الطلاق والتساهل الآن منتشر بشكل لأتفه الأسباب. اسمحوا لي أقول لكم، تطلق المرأة الآن لأمور، وبعض النساء تصر مع كل أسف تصر على هذا الأمر، فيقع الإشكال من الطرفين. كذلك هنا العتاق، فهو يقع من الجاد والهازل. لو قال لمملوك أنت حر ثم راح، قال لا لا ترى أمزح، ما في مزح، لازم جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والعتاق، يعني العتاق والنكاح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى الذي أشار إليه، ولا أقف أكثر من ذلك. نعم.
وكنايته مع النية ستة عشر.
لاحظوا بس فقط قبل أن نقرأ الشيخ، مع النية، لاحظوا همي، لأن التصريح لا يحتاج نية، أنت حر ما يحتاج نية. أما الكناية حتى في الطلاق تحتاج إلى نية، لأن لما يقول اذهب إلى أهلك، هل تحتمل الطلاق؟ تحتمل أنه زعلان عليها، ويحتمل أنه سامح الله تزور، فكيف نعرف؟ بالنية. لكن لو يقول لا أنت طالق ثم يقول لا أخذ الطالق يعني من البيت حتى تذهبين، هذا ما ينفع فيها التأولات. فهنا اشترط ما لم يشترطه في التصريح كما ذكر في الصريح، اشترط هنا النية. واصل الشيخ.
وكنايته مع النية 16، خليتك وأطلقتك والحق لأهلك واذهب حيث شئت، ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رفق أو لا خدمة لي عليك، وفككت رقبتك ووهبتك لله وأنت لله، ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو سائبة أو ملكتك نفسك، وتزيد الأمة بأنت طالق أو حرام، فلا يعتق بذلك حتى ينوي لأنه يحتمل العتق وغيره، أشبه كناية الطلاق فيه. وقال القاضي في قوله لا رفق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله صريح، نص عليه أحمد في أنت لله لأن معناه أنت حر لله، واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق من ضرورته. انتهى.
على كل حال، هي ألفاظ كما ذكر قد تكون 16 أو أكثر، ليست على سبيل الحصر، ما ذكره أنا أقول لا يصعب حصره. بل حتى في لاحظوا في الأخيرة، لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله، جعل الأوليين صريحة ليست كناية، وهذا الصحيح. وكلمة لا رق لي عليك صريحة ما أحتاج فيها. أما أنت لله فالراجح، وإن كان هنا ذكر نص الإمام أحمد، لكن قد تكون له رواية، لأن الإمام وصلت الروايات كما ذكر أبو يعلى أحيانا إلى 6 روايات عن الإمام في مسائل أخرى لا أخذ في هذه المسألة. فالشاهد أنه هذه كناية، أنت لله، لأن كلهم لله، الملك لله جل وعلا بمن فيه، فهذه في الحقيقة كناية، بينما الآخران صريح وليس من الكناية كما ذكر المؤلف. نعم.
ويعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه لأنه يتبعها في البيع والهبة، ففي العتق أولى، فإن استثنيا لم يعتق. وبه قال ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهما، قال احمد اذهب الى حديث ابن عمر في العتق ولا اذهب اليه في البيع، ولحديث المسلمون على شروطه.
هذه مساله، الحديث صحيح طبعا. اولا، ما هو اثر ابن عمر؟ اثر ابن عمر اللي سماه حديث هو اثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو اثر صحيح. سئل ابن عمر عن الرجل يعتق الامه، سئل عن الرجل يعتق الامه ويستثني ما في بطنها، يقول مثلا لامتي اعتقتك دون ما في بطنك، فقال له ثنياه، فقال له يعني ما استثنى، فتعتق الأمة دون أن يعتق من في بطنها. وقد ذكر ابن المنذر وقال لا نعلم له مخالفا من الصحابة، يعني أنه إذا استثنى صحة السنة. الإمام أحمد يقول هنا، يقول أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق بالاستثناء، ولا أذهب إليه في البيع، يعني لو أنه باع الأمة ما يستثني ما في بطنها، هكذا قال الإمام أحمد، بينما هو أطلق ابن عمر فالله أعلم. فالشاهد أنه إذا استثنى، لأنه استثنى الفرع من الأصل، قالوا فيصح في هذه الحالة بخلاف استثناء الأصل كما سيأتي. نعم.
لا عكسه، أي لا تعتق الأمة بعتق حملها فيصح عتقه دونها، نص عليه، لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد، ولأن الأصل لا يتبع الفرع.
يعني حتى أوضح المثل، لو قال الأمة أنت حرة وسكت، فالصحيح أنها تكون حرة وما في بطنها، كما لو جئت للنخلة فيها ثمر وقلت له بعتك هذه النخلة ولم تستثني، فينطلق على النخلة وعلى ثمرها إلا أن استثنيت. قال لا عكسه، لأنه لو قال اعتقت ما في بطن هذه المرأة، فنقول يقع العتق على، وسكت، يقع العتق على الحمل دون يقع على الأمة، لأن هذا فرع والأصل لا يتبع الفرع، عكس المسألة الأولى. نعم. قال العلماء يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، مثل بيع النخلة الآن لا يجوز أن تباع الثمرة إلا بعد أن تلهو تحمر أو تصفر، لكن لو أنه باع نخلة لم تحمر أو تصفر كاملة نقول يجوز، لأنه يتبع الفرع يتبع الأصل. كما لو باع شاة، هل يجوز أن يبيع ما في بطن الشاة دون أمها بيعا؟ لا يجوز، لأنه مجهول في هذه الحالة. لكن لو باع شاة في بطنها حمل أو أمة في بطنها حمل فيجوز في هذه الحالة، قالوا لأن الفرع يتبع الأصل، ولأنه يصح تبعا ما، هذه قواعد مهمة، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. فإذا لو قال إن ما في بطن هذه المرأة حر لوجه الله، لا يعني نقول إذا عتقت أمه، لا، صحيح ما تعتق أمه، إن ولد حيا فقد عتق، ولا تعتق أمه، لأن الأم أصل فلا تتبع الفرع، عكس المسألة الأولى، والله أعلم. نعم.
وإن قال من يمكن كونه أباه من رقيقه، لأن كان السيد 20 سنة مثلا أو أقل، والرقيق 30 فأكثر، وإن قال لمن يمكن كونه أباه أنت أبي، أو قال لمن يمكن كونه ابنه أنت ابني، عتق فيهما، وإن لم ينوي ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وضع شبهة، لا إن لم يمكن كونه أباه أو ابنه
في صغر أو كبر،
إلا بالنية لتحقق كذبه لتقوي أعتقتك، أو أنت حر منذ 1000 سنة لأنه محال معلوم كذب، ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف لأنه تبرع في الحياة أشبه الهبة.
طبعا في بعض النسخ ولا يصح العتق بالقول، وهي جيدة يعني، والصحيح أن نقول لا يصح العتق بالقول أو بالفعل. نعم، لأن إضافة القول هذا فيها نظر، لأنه سيأتينا. الشاهد هنا يقول لو أنه جاء لسيده وقال له لمملوكه وقال أنت أبي، لاحظوا، قالوا يعتق بشرط أن يكون فعلا هذا المملوك أكبر سنا ممكن أن يكون أبا له، بمعنى أن يكون مثل عمره 40 والذي قال أنت أبي عمره 20، فيمكن أبو 40 يكون أب لمن عمره 20. لماذا؟ لأنه أي الإنسان كما سيأتي الآن منذ يشتري لحظة يشتري أباه فإنه يعتق كما سيأتي تفصيلا. فهنا من يوم قال هذا الأمر فإنه، أو قال لابنه العكس، لو كان يمكن أن يكون ابنه الرقيق عمره 10 سنوات والسيد عمره 25 أو 30 سنة، قال له أنت ابني، هنا يعتق، عكس لو كان أكبر سنا لا يمكن أن يكون ابنا، أو في المسألة الأولى لا يمكن أن يكون أبا. فهذه مسائل دقيقة بس أنا أريد أشير إليها إيضاحا لكلام المؤلف لأنه قد استخدم. فإذا ننظر، لو قال لمملوكه أنت أبي، هل يمكن أن يكون أبا له من ناحية العقلية؟ إذا كان قلت لكم أكبر سنا بحيث يصح من في سن يكون كأبي عتق، أو قال أنت ابني وصح كذلك، فنقول إنه يعتق. أما إذا لا يمكن عقلا فهذا كلام قالوا لا يصح، لأنه لم يقل العتق في هذه الحالة، والله أعلم. فحتى نحمله على مخرج الحديث إلى آخر ما ذكر. ثم قال أيضا إلا النية، وهذا إذا قلنا في الكنايات في النية، والله أعلم. بل ذكر أخيرا ختمها بجائز التصرف، أنه لا بد يكون جائز التصرف لأنه تبرع في الحياة، فهو أشبه بالهبة، فلا بد أن يكون من أعتق بالقول أو الفعل جائز التصرف. واصل
فصل. ويحصر بالفعل، فمن أذل لرقيقه فجدع أنفه أو أذنه ونحوه ونحوهما، كما لو خصاه أو خرق أو حرق عظما منه، أو استكرهه على الفاحشة، أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأخضاها، أي خرق ما بين سبيليها، عتق بالجميع، نص عليه بلا حكم حاكم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع انفه، فاتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: فعل كذا وكذا. قال: اذهب فانت حر. رواه احمد وغيره. وروي ان رجلا اقعد امه له في مثل حار فاحرق عجزها فاعتقها عمر رضي الله عنه واوجعه ضربا، حكاه احمد في روايه لمنصور وقال: وكذلك اقول.
هذا الآن بدأ الآن بالفعل. من الفعل ما ذكر المؤلف إذا مثل برقيقه أو نحو ذلك. الحديث التي ذكر الحديث الأول حسن، قال رواه أحمد وغيره: ما حملك على ما فعلت إذا فأنت حر، هذا حديث حسن. الأثر الآخر عن عمر رضي الله تعالى عنه اللي حكاه أحمد في رواية المنصور، قال الألباني رحمه الله: لم أقف على سنده، ولكن هناك من أخرجه عن الطبراني في الأوسط وغيره، ولكن قالوا إنه ضعيف، أو بل بعضهم قال إنه موضوع، أو صح، أو الراوي والضاع بعبارة أدق. هذا ما يتعلق في الأثر. لكن هناك أحاديث صحيحة أيها الأخوة كلها تدل على تشوف الإسلام للعتق، كما قلنا في الدرس الماضي. الإسلام يبحث عن أي فرصة مشروعة ليعتق المملوك، ولهذا قلنا: لماذا الناس يستعبدون الأحرار؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فالإسلام ليس حريصا على الرق إطلاقا، ولا يقع الرق إلا بسبب الكفر. وقلت في الأسبوع الماضي أن الكافر أصلا هو رقيق، لأنه قد استعبد، أصبح عبدا لهواه أو لهذا الإله الذي يعبده من دون الله جل وعلا. بل عندما أخذه المسلمون وأصبح رقيقا، ففي هذه الحالة قد ترقى، لأنه فرق أن يكون مملوكا لمسلم بضوابط الشرعية أو أن يكون مملوكا لهواه أو صنم أو غير ذلك. أما ما عدا ذلك فلا يكون إلا سراية الأبناء وغيره، ما لمسألة أخرى. ولهذا سألني أحد الأخوة قال: هل لا يزال الآن في كما قلت في أفريقيا بعض الدول عندهم أرقى؟ نعم. قال: هل هي صحيحة؟ يختلف، بعضها صحيحة وفيها أوراق ثبوتية كما ذكر لي بعض المشايخ في بعض البلاد، وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقر ذلك في بعض البلاد الأفريقية. طبعا ليتوا لم يكونوا كفار فاستعبدوا، لكن أصله آباءهم وأجدادهم كانوا كفارا، فكما تعلمون كيف يسري الرق على الأبناء وأبنائهم. فنعم صحيح وموجود ويوجد في بعض الدول الأفريقية وليست كثيرة، لكن موجود، ولم تطبق قرار الأمم المتحدة بما يسمى باعتاق الأرقاء. هذا حكم شرعي لم يخضعوا فيه لأمم المتحدة ولا لغيرها. فالشاهد هنا الإسلام يبحث أي فرصة تجده في الكفارات، أدخل عتق الرقبة في قضايا كثيرة تحدثت بالتفصيل عنها في الأسبوع الماضي. مما جاء به الإسلام هو قضية العتق. انظروا هذه الأحاديث، فمن هذه الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق. ثم أخذ شيئا من الأرض وقال: ما في، ليس لي فيه من الأجر شيء. يقول ابن عمر: وقد اعتقه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. إذا ضربه مع خده أو أقام عليه حد غير صحيح، ما هي الكفارة؟ الكفارة أن يعتقه. كما تعلمون في قصة المرأة في حديث الصحابي الجليل لما ضرب مولاة له أمة له وترعى الغنم، ف جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، لأنه ضربها لطمها. وكذلك هنا أيضا حديث آخر، هذه كلها حديث صحيحة في مسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قالوا إلا إذا اعتقوا فقد تكون كفارة، ليس هذا في الحديث. وأيضا ورد الشاهد أن ورد في مسلم وغير أحاديث منها ما ذكر المؤلف هنا وفي أحاديث صحيحة أن من ضربه مع وجهه وليس ضربا يسيرا، لأنه قد لا يخلو من الضرب اليسير، أو قطع منه عضوا أو نحو ذلك، فالصحيح أنه يعتقه، الكفارة أن يعتقه كما بين المؤلف، هذا بالفعل والله أعلم. نعم.
ولا عتق بخدش وضرب ولعن، لأنه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه ولا قياس يقتضيه.
نعم واضح.
ويحصل بالملك كمن ملك ذي رحم محرم من النسب كأبيه وجده وإن علا وولده وولد ولده وإن سفر وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل وعمه وعمته وخاله وخالته عتق عليه ولو حمل، كمن اشترى زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه الحامل، لحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا من ملك الدراهم المحرم فهو حر، رواه خمسة وحسنه الترمذي. وقال العمل على هذا عند أهل العلم.
نقف حتى ما يطول لنا طويل الكلام. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح رواه الخمسة. الآن من ذكرنا العتق بالقول وذكرنا العتق بالفعل، أيضا العتق بالملك، ما كيف العتق بالملك؟ الحديث يقول حديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر. أي إنسان يملك إنسان لكنه ذو رحم رجلا أو امرأة فإنه يعتق. كيف؟ في قاعدة جميلة جدا ذكرها العلماء في مثل هذه الحالات، قالوا كيف نعرف أنه ذا رحم؟ لأن الرحم واسعة كما تعلمون، أبناء عم وأبناء خال وأقارب، ليس هذا هو المراد، إنما قصد نوعا من الرحم. قالوا من لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لما جاز أن يتزوج أحدهما الآخر، بشرط أن يكون من النسب لا من المصاهرة، قالوا لا من المصاهرة ولا من الرضاع. هذه القاعدة أبقف عندها لأن مهمة تضبط لكم مسائل كثيرة في هذا الباب وفي غيره. أوضح، إنسان جاء واشترى شخص فاتضح أنه أخ له أو أنه ابن أخيه أو أنه عم له، نقول يعتق تلقائيا فضلا عن الأب وعن الابن. ليش؟ لأن لو أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر سواء ذكر أو أنثى. لكن لو أنه اشترى امرأة فإذا هي أم زوجته، هذا بالمصاهرة، طبعا لا يجوز له أن يتزوج أم زوجته، وكذلك أب زوجته لو كان أنثى ما جاز لأحدهما أن يتزوج، لكن هنا لا يعتق لأنه بالمصاهرة ليس بالنسب. طيب لو اشترى إنسان ذكر أنثى فاكتشف أنه أخ له أو ابن له لكنه من الرضاع، من الرضاع، قال ففي هذه الحالة أيضا لا يعتق. إذن اشترط العلماء أن يكون من النسب، هذه القاعدة في هذا الجانب. فإذا من ملك كما في الحديث ذا رحم محرم أي يحرم عليه زواجه، نعم، فهو حر لوجه الله تلقائيا، ما يحتاج يعتقه، هو عتق تلقائيا. جاء إشكال الآن، المؤلف يقول إشكال، طيب عندنا حديث فيه إشكال، يقرأ الشيخ النص ثم أبين لكم ما هو الإشكال والجواب. نعم.
وأما حديث لا يبصر ولد والده إلا أن يجده مندوحا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم،
هذا الحديث صحيح. الإشكال ما هو؟ يقول الحديث يقول إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، فقال فيعتقه ما قال فيعتق عليه، مع أن أبوه لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قالوا طيب ما قال إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فهو يعتق تلقائيا. قال العلماء، بدأ يخرج المؤلف، تفضل.
فيحتمل أنه أراد فيعتقه بشراء كما يقال ضربه فقتله، والضرب هو القتل.
نعم، ولذلك بعض يسميها العاقبة، يعني تلقائيا كان يقف يشتريه فتلقائيا اعتقه. فالصحيح الحديث، نعم حديث صحيح، ومع ذلك أيضا هذا الحديث الذي معنا لا يجد الوالد والد، رواه مسلم كما ترون، ولا يعارض الحديث الآخر بل يؤكده. أما لفظة الحديث فلا احتمالات، كلمة فيعتقه لا يعني أن الفاء العاطفة، قد تكون فاء العاقبة أو التحقق الوقوع أو غير ذلك كما بين المؤلف رحمه الله. نعم.
وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة أو غيرها لعموم الخبر.
نعم، الخبر قال من ملك، ما قال من اشترى، نعم، بأي ملك كان مشروع، نعم.
ولا يعتق ابن عمه بملكه لأنه ليس بمحرم بمحرم، ولا يعتق محرم من الرضاع لأنه لا نص في عتقه ولا هم في معنى المنصوص عليه. وكذا الرميمة وأم الزوجة وابنتها. قال الزهري جرت السنة بأنه يباع له من الرضاعة ومال معتق غير مكاتب عتق بأداء لسيده. روي عن ابن مسعود وابي ايوب وانس رضي الله عنه. وروى الاثر عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لغلامه عمير: يا عمير، اني اريد ان اعتقك عتقا هنيئا، فاخبرني بمالك، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ايما رجل اعتق عبده او غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده. ولان العبد وماله كان للسيد فازال ملكه عن احدهما فبقي في الاخر كما لو باعه. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من اعتق عبدا وله مال فالمال للعبد. رواه احمد وغيره. قال احمد: يرويه عبد الله بن ابي جعفر من اهل مصر وهو ضعيف الحديث، كان صاحب فقه، فاما الحديث فليس فيه بالقوي.
هذا الحديث قال عنه الشيخ الالباني ما صحيح، الحديث الاول والثاني، ومعناهما باختصار: إذا أعتق الإنسان مملوكه عبده، هل معناه المال له؟ لا، المال للسيد إلا أن استثناه، أو كان هو الذي وهبه له. إذا كان هو الذي وهبه له أو استثناه، قال: أنت حر ومالك لك. وإلا فالصحيح أنه إذا أعتقه فالمال يبقى للسيد. لماذا؟ لأن هناك جهتان، جهة المال وجهة المملوك. فما دام أعتق المال المملوك لم يعتق المال، إلا أن نص على ذلك والله أعلم. أما الحديث، بعض العلماء ضعف هذا الحديث، وبعض العلماء قال أصل ليس له مال، لكن قد يحمل على أنه لو وهبه مال. فهذا طبعا لو وهبه مال فمن باب الهبة أنه يعتق معه، لأن المال للمملوك أصلا ليس للسيد، فقد تخلى السيد عن ماله، والله أعلم. نعم.
وإن ملك بعضه عتق البعض، والباقي بالسراية إن كان مصرا، ويغرم حصة شريك لفعله سبب العتق اختيارا منه وقصدا اليه، فسرى ولزم الضمان. وان ملك فعله باثم لم يعتق عليه الا ما ملك ولو كان مصرا، لانه لم يتسبب الى اعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده.
كمل يا شيخ، كمل.
وكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك، لأنه انه يعتق عليه جميعه بالعتق والسرايا ان كان مصرا، وإلا عتق منه بقدر ما هو موسر به، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. رواه جماعة والدارقطني وزاد: ورق ما بقي.
هذا طبعا رواه جماعة متفق عليه وزيادة بعد، ليس فقط، لكن الزيادة ورق ما بقي ضعيف، وإن كان الشيخ الألباني قال صحيح الزيادة، لكن بعض العلماء ضعفوا هذه الزيادة والله أعلم. باختصار، هذا حكم عجيب يا أخوان، حقيقة هذا من الأحكام التي يجب أن نسلم بها ونطبق عليها قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كيف؟ أنت وثلاث من زملائك مشتركين في مملوك، نسأل الله أن يمكننا من رقاب الأعداء، نسأل الله. ذكر أحد الأخوة عن شيخنا، أقول ذكرت القصة ولا أستطيع أن أثبتها ولا أنها، لكن الذي حدثني بها ثقة، يقول أحد الأخوة في البلقان اتصل بشيخنا الشيخ محمد بن الثيمين رحمه الله، فقال له: يا شيخ، اننا ملكنا الان خلال الجهاد اللي كان تعرفون في البوسنة والهرسك، وما كان فيه جيش ذا، انما هم كانوا من المجاهدين في سبيل الله. قال: ملكنا امريكي، يعني كان يقاتل مع الصرب، فنحن نريد ان يطبقون القرار المتحدة ان نملكه. يقف الشيخ قال: انتظر لحظة. فسجد لله شكرا أنه رأى في حياتي أن هناك من يملك من الأعداء. ثم أجابهم الشيخ في هذا، هل يعتقونه أو يبقونه أو يقتلون على حسب الحكم، كما نقل لي الأخ الذي نقل لي القصة. الشاهد منها، لا نيأس يا أخوان، مهما كانت الأحوال، مهما كانت الأوضاع، فلا تيأس، ونسأل الله أن يملكنا رقاب هؤلاء الأعداء من اليهود والنصارى المحاربين لدين الله جل وعلا وغيرهم من أعداء الله. الشاهد أنك إذا مركت مملوكا بعد فترة وكلكم مرتاحين، قد يكون هذا المملوك متفقين على أن يكون سائق لكم أو تستخدمونه في عمل من الأعمال، واحد من الأخوان الثلاثة قال أنت حر، طبعا نعتق ماذا؟ الثلث، يعتق الثلث لأنه أثلاث، أين الحكم الذي يقول يحتاج إلى تسليم؟ يعتق على الاثنين تماما. والأعجب كيف يعتق؟ يعتق بحالتين وقد يبقى مملوكا لهما بحالة ثالثة. الحالة الأولى إذا قال أحد الثلاثة، لنقول مثلا اسمه علي، قال أنت حر لوجه الله، فلما قال أنت حر نقول له يلزمك أن تقوم قيمة العبد وتدفع لأخويك إجبارا لك ولهما القيمة، مثل نقول يسوه مثلا 30,000، ما دمت قلت أنت حر هل تملك 20,000؟ قال أملك، قلنا ادفع 20,000، 10,000 لكل واحد من زملائك، فهو يجب عليه هو أن يدفع بقية حق المملوك. ما يأتي طيب أنا فقط أعتقت نصيبي، هل جزائي أنني أعتقت تجبرونني بالبقية؟ لأن قد يكون المملوك 100,000 و200,000 ومليون، ما دام يملك فنقول يجب يلزمك، هذه السراية، ويلزم الآخرين إجبارا اعتاقه، ما يقول نحن ما اعتقنا، نحن ما نرضى بعتقه، لا، ليس لكم إلا المال. هذا من تشوف الإسلام. طيب لو قال أنا ما أستطيع، أنا اعتقت نصيبي لكن ما عندي شيء، لا أملك شيئا، نقول الحالة الثانية، نقول للمملوك هل تستطيع أن تسعى أي تعمل وتكسب حتى تسدد قيمتك للآخرين إجبارا، تصبح مكاتبة إجبارا للآخرين؟ فإن قال نعم أستطيع، نقول خلاص، طيب إحنا ما رضينا، نقول لا نرضى رضاكم، هذه سراية العتق تسمى، لكنها تتحول إلى مكاتبة. طيب إذا قال ما أستطيع، لا الذي أعتق ثلثه يستطيع أدفع المال ولا هو يستطيع المكاتبة، يبقى هنا في هذه الحالة، هي الحالة الوحيدة، يبقى مملوكا. هذا حقيقة دين عظيم جدا وأحكام شرعية إذا ثبتت عن الله وعن رسوله، كما في الحديث كما ترون، هذا حديث صحيح رواه الجماعة. نعم، فمن أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، نص حديث. نعم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق إذا لم يستطع. فهذا حكم شرعي يبين لكم حرص الإسلام على حرية الناس، فما بالك بالذين يستعبدون الناس. إذا كان أيها الأخوة، أخذنا قبل قليل أن مجرد من ضرب، كما في قصة معاوية بن الحكم أو بن عمر، من ضربه، من ضرب مملوكه يعتقه، ما بالك من يأخذون الأحرار ويضربونهم ظلما وعدوانا؟ كيف يكون جزاؤهم إذا كان ضرب المملوك ليس له كفارة إلا ماذا؟ العتق. لو لطمه مع وجهه، طبعا ليس الضرب الذي أشار إليه الضرب الخفيف، لو لطمه، أو كما قال ابن عمر ليس لي منه، هكذا قال ليس لي منه أجر لأنه ضربه فأعتقه، قال ليس لي في أجر، هذا الواجب عليه. فما بالك بالذين يعذبون بشبه، بغير حق، بظلم، يضربون الأحرار. هناك من يضرب زوجته، هناك زوجات تضرب أزواجه، هناك من يضرب أبناءه، هناك من يضرب الناس، حقيقة أمر عجيب جدا، بل هناك من يقتل الناس دماء تسيح، دماء الأحرار كما ساحت في عدد من الدول كما تعلمون الآن. ماذا تطالب هذه الشعوب؟ تطالب بالحرية فقط، ومع ذلك تقتل. كم القتلى الذين ذهبوا في مصر ولا في ليبيا ولا الآن في سوريا ولا الذي يحدث في اليمن الآن؟ ماذا يطالب هؤلاء الناس؟ فقط يطالبون برفع الظلم بحريتهم، ويقتلون دماء بالعشرات بالمئات بالآلاف، الأرقام أرقام عظيمة جدا. كيف يكون عظم هذا الأمر عند الله جل وعلا؟ ظلم الناس بأموالهم، بحقوقهم، بسجنهم إلى غير أمد. إذا كان العلماء يقولون الإكراه أن يخوف بالسجن، قال بعضهم لا، ما يتحقق الإكراه إلا إذا سجن يوما. طيب واللي سنوات مسجون، نقول عنه كراه ولا غير كراه؟ نعم يا أخوان، الأمر جدا يعني عناية الإسلام بالمسلم، بل حتى الكافر لا يجوز أن يظلم، حتى الكافر سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم. فلذلك لاحظوا الدقة هنا في السراية والحرص على العتق، فالأصل في الإسلام هو الحرية، ليس الرئيس الأمريكي لينكولن ولا غيره الذي محرر العبيد، الإسلام هو الذي حرر الممالك. أما كما قلت في الدرس الماضي قد يقال طيب لماذا استعبدهم؟ استعبدهم لأنهم أصلا مستعبدين، مستعبدين لأصنام، لأهوائهم، لمخلوقات. فهم انتقلوا من عبودية وضيعة إلى عبودية أشرف، عبودية إنسان مسلم، فهو باختياره لأنه عرض عليه أن يسلم ورفض، عرض عليه أن يدفع الجزية فرفض، إذن بقي عبد، بقي مملوك، لأنه هو الذي. أفرأيت من اتخذ إله هواه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فهم عبيد للأصنام، لا أعبد ما تعبدون. وكما في سورة النحل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، المقصود بها من عبودية لغير الله جل وعلا. فالشاهد أن الإسلام يرفع المقام، ولقد كرمنا بني آدم، تكريم الإنسان عموما والمسلم خصوصا إلا بحق. والواقع في بلاد المسلمين الآن من الظلم والجبروت والطغيان شيء عجيب جدا. أين أحكام الشرع؟ أين تطبيق الشريعة؟ أين أسئلة كثيرة؟ أين احترام الناس وحقوق الناس؟ إذا كانت امرأة دخلت النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل خشاش الأرض، هرة. إذا كان نبي من الأنبياء يعاتب، لماذا يحرق النمل لما قرصته نملة؟ هل نملة واحدة التي قرصتك؟ نملة يعاتبه الله، هل نملة واحدة لما أحرق بقية مملكة النحل النمل؟ فكيف الذين يحرقون الأخضر واليابس في بلاد المسلمين، يهجمون على القرى، على البلاد، على المسلمين، يوضعون في السجون بالآلاف، بمئات الآلاف، وهكذا ظلم، وعاقبته وخيمة والله. وانظروا كيف انتهى هؤلاء الظلمة وينتهي البقية، انتهى هؤلاء الظلمة إلى سقوطهم، انتهى هؤلاء الظلمة إلى ذلهم، كما نرى بأعيننا حكمة الله البالغة ليشفي صدور قوم مؤمنين. من يقول لشعبه سأتابعكم من كما يقول بعبارة من زنقة إلى زنقة، أو الجرذان أصبح هو الذي يتابع الآن، هو أولاده من زنقة إلى زنقة، وهو الذي أصبح كالجرذ، نعم، والذي يدخل على سرير يحاكم، ما كان أحد يتخيل هذا إلا من عنده قلبه إيمان. من يفر هاربا من بلده، من تعرفون كل هذه الأمور؟ وابشروا. هنا أقول أيها الأخوة لا تيأسوا، والله مهما بدت الأوضاع سيئة في بعض الأحوال فلا تيأسوا. ولكن انظروا ماذا يقول الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، من خوف من فرعون وما يفعل، وأقيموا الصلاة، ختمها. وضع صعب جدا، ظلم، طغيان، كفر من فرعون. يختمها يقول: وبشر المؤمنين، بعد أن قال اجعلوا بيوتكم قبلة، صلوا في بيوتكم، لكن ما تركها هكذا، بشر المؤمنين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. مهما كانت بدت لك الأوضاع سيئة في حال من الأحوال، تمر على الأمة أحوال شديدة جدا. وكما قلت لكم بلاد المسلمين الآن مع ما يحدث الآن في بلاد المسلمين، من كان يتصور ما يحدث من انتصار، من خير، من تشفي قبل سنة فقط، ما أقول قبل سنوات، فلا نيأس أيها الأخوة. فهذا المعنى، ولعلنا نكمل النص، بارك الله فيكم. نعم يا شيخ.
فلو ادعى كل من المصيرين أن شريكه أعتق نصيبه عجق باعتراف كل بحريته، وصار كل مدعي على شريكه بنصيبه من قيمته، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها، ويحلف كل لصاحبه مع عدم البينة ويبرأ، فإن نكل أحدهما قضي عليه للآخر، وإن نكلا جميعا تساقط حقهما لتمالكهما. وولاؤه لبيت المال لأن أحدهما لا يدعيه، ما أشبه المال الضائع، ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ولاه، ويضمن حق شريكه أي قيمة حصته لما تقدم.
هذه باختصار، لأن ما أريد فيها مسألة قضائية، لكن لو واحد قال هو شريك زميله، قال ترى زميلي أعتق صاحبه، أعتق المملوك، قال الآخر لا أنا ما أعتقته، أنت اللي أعتقته، خلاص نقول عتق، لأن أي واحد منكم أعتقه سرى للآخر، ما دمت أنت اعترفت أن زميلك قد أعتقه فأصلا هو يسري عليك في النهاية بتقويمه. طيب من يدفع؟ عاد هنا تصير قضاء، يحقق القاضي من هو، لكن في الحقيقة عتق، لأن كل واحد منهم اعترف بباب من أبواب العتق. وبقي قضية الولاء ومن يدفع، هذه مسألة كما فصل المؤلف أقف عند هذا الحد، وما بقي من دقائق أتحدث في موضوع آخر. بس سؤال يعني يتعلق في هذا، يقول الأخ: إذا اشترك اثنان في أمة فهل يشتركان في وطئها؟ أعوذ بالله، كيف يشتركان؟ لا ما يجوز، لا إذا اشترك فلا يجوز، ولا يجوز يقول واحد منهم أيضا أطاها أنت وأنا ما أطاها، لا ما يجوز. لا يجوز أن يطع الأمة إلا إذا كانت ملكا كاملة له، ولا صار عبث. حتى لو قال أحدهم أنا لن أطاها خلاص هي لك، نقول لا، لكن قد يتزوجها أو غير ذلك، هذه مسألة أخرى. فكما تعلمون أن الإماء يمكن أن تتزوج في هذه الحالة، وإذا تزوجها أصبح على حكم المتزوجات، والله أعلم.